بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وله الحكمة البالغة والحجة البالغة كذلك وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل وأن يختار منها حزبا نسبهم إلى نفسه وأضافهم إضافة تشريف فهم حزب الله الذين يسعون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ويبذلون أرواحهم وأموالهم لله وفاء ببيعته ورجاء لموعوده وهم الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي مقابل أولئك آخرون جعلهم الله سبحانه وتعالى مخذولين سلطهم على أنفسهم وجعلهم من حزب الشيطان لا يضرون الله ورسوله شيئا وإنما يضرون أنفسهم وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الصراع أبديا بين هذين الحزبين لا يتوقف لأن هذا الصراع سنة من السنن المسيرة لهذا الكون وهو مصلحة الأرض كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ووجه ذلك أن الصراع لا ينتهي إلا بهزيمة أحد الحزبين فلو قدر أن حزب الله هزم فلم تبق له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض حينئذ أن يحل عليهم سخط الله وغضبه إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله ولو قدر أن حزب الشيطان هزم فلم تبق له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار لأن هذه الدنيا ليست دار بقاء وإنما هي دار امتحان ومن نجح في الامتحان فلا داعي لجلوسه على كرسي الدراسة بعد أن أعلنت النتائج لذلك أراد الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل بلد أن يقع هذا التنافس بين هذين الحزبين وهذا التمايز الذي يفرق بين اتجاهات الناس فالناس في الأصل كانوا أمة واحدة ولكن بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين فميز الله بين الناس على أساس دعوة الرسل وما جاءوا به من عند الله قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب فالخبيث يذهب إلى حزب الشيطان والطيب يذهب إلى حزب الله جل جلاله وفي كل عصر وبلد يقع من المشكلات والأزمات والطوام والكوارث ما يؤدي إلى هذا التمايز حتى يكون الناس على فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه و لا يمكن أن تترك الأضغان في الصدور بل لا بد أن يخرجها الله سبحانه وتعالى فقد تعهد بإخراج أضغان المنافقين وهم يسترونها ولكنهم كانوا يحسبون أن الله لن يخرج أضغانهم وقد تعهد بإخراجها فلذلك تأتي الأزمات والمشكلات للمسلمين فإذا وقع تراجع في الدين وضعف فيه ولا يكون ذلك إلا من قبل السلطان فإن المنافقين ينتهزون فرصتهم ويعلنون ما كانوا يكتمون ويظهرون ما كانوا يجمجمون فحينئذ تنطق ألسنتهم بما في أفئدتهم وكل إناء بالذي فيه ينضح عندما جاءت الأزمة يوم الأحزاب وحصر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بين لابتيها ومعه 1500 من المؤمنين وجاءتهم قريش والأحابيش من أسفل منهم وجاء اليهود من شرق المدينة وجاءت غطفان كذلك من غربها وشمالها فالتقت حلقة البطان على القوم واشتد عليهم الحصار انتهز المنافقون هذه الفرصة ليعلنوا ما يجدون في صدورهم فقالوا يعيدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير وقد جاء بهذه الأزمة من أجل هذه العلة وهذه المصلحة فانكشفت أضغان المنافقين وصرحوا بها بألسنتهم وفضح الله سرائرهم على رؤوس الأشهاد، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولم تمضي 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله، وصدق الله ورسوله. في مثل هذه الأزمات والمشكلات، عندما يتراجع أمر الدين ويدبر الناس عنه ويشغلون بأمر الدنيا ويغفلون عن الله والعرض عليه، تتفاوت مواقف الناس من هذا الدين على 4 أقسام. الموقف الأول موقف صرحاء المنافقين الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقد بين الله موقفهم في قضية الأحزاب فقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تنطلق ألسنتهم بالبهتان والكذب ولا يعتبرون مقام الله جل جلاله، ولا يرجون له وقارا، ولا يعتبرون جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤدون له تعزيرا ولا توقيرا ولا تعزيزا، وقد أمر الله بذلك. والموقف الثاني موقف المخذلين الذين يسعون لصد الناس عن التضحية والبذل في سبيل الله، إذا رأوا من ينصر الله ورسوله شق عليهم ذلك، لأنهم هم لا ينصرون الله ولا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهتمون بأمر الدين، فإذا رأوا من يفعل ذلك ولو كان ضعيفا شق عليهم ذلك، فسعوا لمنعه من هذه النصرة. وهؤلاء بين الله موقفهم في الأحزاب فقال: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، لم ينادوا الناس بالاسم الشرعي، لم يقولوا يا معشر المهاجرين والأنصار، ولم يقولوا يا أيها الذين آمنوا، وإنما يسمونهم بما لم يسمهم به الله، فلذلك يقولون يا أهل يثرب، يدعون باسم القومية وباسم الوطنية وباسم العرقية وبالدعوات المفرقة بين الناس، ولا يدعون بالاسم الذي سماهم الله به، فالله سماهم المؤمنين من قبل وفي هذا، لكن المنافقين لا يسمونهم بالاسم الذي سماهم الله به، فلذلك يقولون يا أهل يثرب. ثم يقولون لا مقام لكم فارجعوا، قراءتان سبعيتان، لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا فارجعوا أي ففروا، والقراءة الأخرى لا مقام لكم معناه لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع، ولا مقام لكم معناه لا استقرار لكم ها هنا، فالمقام الاستقرار والمقام المكانة والرفعة، فهم يقولون لا مقام لكم أي ليس فيكم نفع ولا دفع فارجعوا إلى بيوتكم. يخذلونهم ويفتون في أعضادهم ويريدون تحطيم شخصياتهم ونفسياتهم، فلذلك قال فارجعوا. وهؤلاء المخذلون هم أخطر الطوائف وموقفهم أخطر المواقف، ولذلك رجع الله إلى بيان مواقفهم في هذه السورة فبين صفاتهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يجمعون الناس ليس لنصرة الله ورسوله ولا لجهاد، ولذلك قال هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون البأس أي الجهاد إلا قليلا. أشحة عليكم، فمن صفاتهم البخل، فهم بخلاء، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من صفاتهم الجبن الشديد، فهم يخافون من كل ناعق ومن كل صيحة يحسبونها عليهم، فلذلك قال: فإذا جاء الخوف سلقوكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، هذا غاية الجبن، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف معناه إذا أحسوا بالأمن والطمأنينة جاءت شجاعتهم في ذلك الوقت، لكن شجاعتهم ليست إلا على المؤمنين الصادقين، لا يرون فسادا في هذه الأرض إلا بالأيدي المتوضئة والوجوه الساجدة الراكعة لله جل جلاله، فلا يحسون بأي تصرف يتصرف به أعداء الله، ولا تثور ثائرتهم ولا تتحرك غيرتهم إلا على أهل الدين الداعين إلى سبيل الله، الراكعين الساهدين الذين يعمرون بيوت الله ويسعون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، فإنهم يرون أن هؤلاء هم العدو وهم الذين ينبغي أن توجه كل الطاقات لمحاربتهم ومقاتلتهم وتشويههم وبذل الجهود في سبيل إفشال كل خططهم. هذا شغل المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، وهو الذي نشهده في زماننا. فلذلك قال: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. رجع إلى الصفة الأولى وهي صفة البخل، لأنه لما أطلقها في البداية بالإمكان أن يقال إنما كانوا أشحة لأنهم فقراء، فرد هذا الاحتمال فقال أشحة على الخير، معناه مع أن لديهم خيرا وعندهم مال ولكنهم أشحة، أشحة على الخير. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ثم من صفاتهم أنهم يعيشون مع الأوهام، فلذلك قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. فهم يظنون دائما أنهم تحت المراقبة وأنهم في حال خوف واستضعاف دائما، ولا يجدون راحة من هذا الشيطان الذي يجدونه في أنفسهم، فلذلك قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إذا جاء الأحزاب حينئذ يتمنون أن لو خرجوا وذهبوا وانطلقوا إلى الأعراب وانصرفوا في البوادي وقصارى نصرتهم وآخر ما يصلون إليه هو تتبع الأخبار. إذا راجعوا القنوات والجرائد والمواقع وما يكتب من الأخبار هذا يظنونه نصرة وهو آخر ما تصل إليه أيديهم، وهذا أضعف شيء في النكاية، مجرد تتبع الأخبار. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أما الموقف الثالث فهو موقف الضعفة من المؤمنين، فإنهم ينكفئون على مصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة في هذه الضائقات والمشكلات. فلذلك بين الله موقفهم في قضية الأحزاب فقال: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهؤلاء يستأذنون النبي يقولون إن بيوتنا عورة، معناه ليست داخل حصن، وقد كذبوا فكذبهم الله، فقال: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فإرادتهم إنما هي لكبيرة من الكبائر وهي الفرار من الزحف، يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم أي بيوتهم من أقطارها أي من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي الردة عن الإسلام لآتوها، معناه لأعطوها من سألهم، ولأتوها معناه لوقعوا فيها نعوذ بالله، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ما تلبثوا معناه ما تأخروا بها أي عنها إلا يسيرا أي إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هذا العهد هو في رقاب المؤمنين جميعا، فكل المؤمنين بينهم وبين الله باعة لا يولوا الأدبار. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أما الموقف الرابع فهو موقف أهل الإيمان والصدق، وهم الذين يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذا رأوا أي أزمة تذكروا قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويتذكرون قول الله لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلذلك لا يأتي حدث إلا وعندهم فيه علم قد سبقه من الوحي المنزل. وقد بين الله موقف هؤلاء يوم الأحزاب فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهم يبادرون إلى بذل جهودهم ويرون أن هذا إنما هو امتحان لهم، فإذا أروا الله من أنفسهم خيرا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فإن الله سينصرهم، لأنه تعهد بذلك فقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن هنا فإن نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فريضة افترضها الله على الأنبياء السابقين جميعا، من لدن آدم إلى عيسى بن مريم لم يبعث نبي قط إلا وأخذ الله عليه العهد والميثاق إذا بعث هذا النبي الأمي في زمانه أن ينصره. هذا العهد أخذه الله على كل رسله وكل أنبيائه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا عهد أكده الله، وبعد أن أخذ به العهد على أنبيائه جميعا قال أأقررتم، قررهم عليه مرة أخرى تأكيدا له، وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر أشد ما أخذ أحد على أحد، فهو العهد المؤكد أخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الشهادة على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهودها؟ رب العزة والجلال جل جلاله وجميع أنبيائه. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى عن النصرة بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فهم جميعا حكموا على أنفسهم بالفسق حين لم ينصروا الله ورسوله بعد هذا العهد المؤكد. إذا كان هذا العهد قد أخذه الله على نوح وعلى إبراهيم وعلى هود ولوط وصالح وشعيب وجميع أنبيائه، وقد علم الله أنهم سيموتون قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولن يبعث في حياتهم ولن يدركوه وليس مرسلا إليهم، إنما هو مرسل إلى هذه الأمة، فما ظنكم بأفراد هذه الأمة؟ أفراد هذه الأمة ليس لهم انتساب إلا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بهم من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك لا بد أن يدركوا أن نصرته فرض عين عليهم جميعا، ويجب عليهم جميعا أن يبذلوا فيها ما يستطيعون، ولا يعذر أحد منهم في ذلك، لأن من تراجع عنه فقد نبذ إيمانه بالله جل جلاله. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمن لم يحقق ذلك لا يؤمن، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وهو الصادق المصدوق. وهذه النصرة التي افترضها الله علينا ذكر الله بها موسى بن عمران كليمه في وقت الأزمة عندما أخذت قومه الرجفة، فاشتد عليه الموقف فاعتذر موسى لربه قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذا اعتذار موسى لله جل جلاله عما اقترف قومه حين أخذتهم الرجفة. فكان جواب الرب جل جلاله لموسى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والفلاح صلاح الدنيا والآخرة. هذا جواب الله لكليمه موسى عليه السلام. فإذا كان الحال كذلك فلننطلق من أننا جميعا أوجب الله علينا نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلنبحث عن هذه النصرة التي هي واجبة علينا، ما هي وكيف تتحقق لنا، وهل هي مختصة بموقف معين أو قضية معينة. هذه أمور لا بد من مناقشتها ومراجعتها، وهذا وقت ذلك. فكثير من الناس لا ينطلقون من علم ولا من تثبت ولا من دليل، وإنما ينطلقون من عواطف جوفاء ليس وراءها حجة ولا برهان، ولا يرجعون إلى أهل العلم الذين هم المرجع في مسائل الدين، وقد أمر الله بالرجوع إليهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمرجع إليهم كما أمر الله بذلك. وبمراجعتنا لهذه النصرة الواجبة لا بد أن ندرك أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نصره الله قبل أن توجد هذه الملايين المملينة من أمته. نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. نصره الله نصرا عزيزا وعده به، والله لا يخلف الميعاد. فقد قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد حقق الله له ذلك في مواطن كثيرة، كما قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وكذلك في يوم بدر يقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فنصره الله نصرا مبينا، وقد قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، فالنصر كله من عند الله وبيده. وأعداء الله كان بالإمكان أن لا يخلقهم أصلا، وإذا خلقهم هو قادر على الانتقام منهم في كل طرفة عين بما لا نتصوره نحن، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ذلك قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالأمم السابقة التي أهلكها قص علينا طريقة إهلاكه لها، فقص علينا طريقة إهلاكه للذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفجرت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيمة ثمانية أيام حسوما فجعلهم كأعجاز نخل منقعر فلم تبق منهم باقية. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد فلم تبق منهم باقية. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصبة وهو قطعة من الريح اقتلعت قريتهم من الأرض فرفعتها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم جعل عاليها سافلها وردها على الأرض وأمطرها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وذلك مطر السوء. فهذه القرية التي أمطرها الله مطر السوء عائدا بالله من ذلك. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون ذا الأوتاد وجنوده عندما أمر عبده موسى فضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل المرتفع وكان بين كل طودين طريق في البحر يبس كأن لم تبتل قط فخرج موسى وأصحابه يمشون والجبل الذي بينهم وبين إخوانهم شفاف يرونهم من ورائه حتى أيقنوا بنجاتهم جميعا. فهذا الطود العظيم من الماء جعله الله شفافا حتى يرى بعضهم بعضا وهم يخرجون من هذه الطرق، كل بطن منهم يخرج من طريق مختص لا يضايقه غيره. فلما خرجوا من البحر جميعا اقتحم فرعون وجنوده، فلما توسطوا البحر أمر الله هذه الأطواد كلها فرجعت، فغرقوا جميعا في هذا البحر ولم ينجو منهم أحد. بعد أن قص علينا كل هذه القصص في سورة القمر قال أكفاركم خير من أولئكم، هذا خطاب لكم معاشر المؤمنين. أكفاركم، الكفار الذين في زمانكم الذين تخالطونهم وترهبونهم وتخافون جنابهم، هل هم خير من أولئكم؟ هل أمريكا أقوام عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ هل هم أقوام من ثمود؟ هل هم أقوام من فرعون ذي الأوتاد؟ أولئك الأمم الذين جابوا الصخرة بالواد آثارهم شاهدة على قوتهم، لكن الله أهلكهم جميعا. فلذلك خاطبنا فقال أكفاركم خير من أولئكم؟ لا، ليسوا خيرا منهم. فنحن نشهد أن الله لم ينقص شيء من قوته، وأن هذه الجنود كلها بيده، وغيرها مما لا نعلمه وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأنه لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر، فهو قادر على أن يأخذهم أجمعين بما أخذ به السابقين أو بغيره من بطشه الشديد وأخذه الوبيل الذي لا نعرفه. فإذن هذا المنطلق الأول الذي نجزم به. وفي هذا الخطاب جاء الالتفات، والالتفات هو العدول عن خطاب من كنت تخاطبه إلى غيره من الضمائر. فالضمائر ثلاثة أقسام: ضمير متكلم وضمير خطاب وضمير غيبة. فإذا صرف الإنسان من مقام التكلم إلى مقام الخطاب أو من مقام الخطاب إلى مقام الغيبة فهذا هو الذي يسمى الالتفات، ويقصد به نكتة بلاغية. وقد يأتي ذلك في سياق واحد كقول امرئ القيس تطاول ليلك بالإذمد، هنا الخطاب مخاطب، تطاول ليلك بالإذمد ونام الخلي ولم ترقد، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وبات هنا غائب، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. انتقل إلى التكلم، فبدأ بالخطاب ثم الغيبة ثم التكلم. فكذلك هنا يقول الله أكفاركم، فكان الخطاب لنا خير من أولئكم. ثم انتقل الخطاب إلى الكفار فقال أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار، ليس الخطاب لنا، الخطاب للكفار هنا، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر الكتب المنزلة ألا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين، ليس لهم براءة ولا عهد من الله جل جلاله. فالعهد إنما هو للمؤمنين المصلين، كما ثبت في صحيح البخاري والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد. فهذه الصلاة هي العهد عند الله. ولذلك ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه الصلاة هي العهد، هذه الصلاة ليس للكفار فيها حظ، فلذلك لا يمكن أن يجيبوا هنا ببلاء أم لكم براءة في الزبر، إنما يركنون ويعتمدون على الدعاية الإعلامية والتضليل. فأجاب الله ذلك فقال أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. إذا كان اعتمادهم على مجرد الدعاية الإعلامية فيقولون نحن جميع منتصر، فما سنة الله في ذلك؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه سنة الله الماضية، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا أيضا ليس جزاءهم، هذا مجرد أخذ عاجل، وإلا فجزاؤهم أخروي. ولذلك قال الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بعد هذا لا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله تشريفا شاملا كاملا من جميع الجهات، شرفه في إيمانه، فلم يؤمن أحد بالله كإيمان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الناس إيمانا وأتقاهم لله وأخشاهم لله كما ثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. ثانيا في علمه بالله جل جلاله، فهو أعلم الله أعلم الناس بالله جل جلاله. ثم بعد ذلك في علمه بشرع الله، فإن الله جمع له كل علمه، علم الكتب السماوية، هذا الكتاب المنزل والكتب التي قبله لأنه مهيمن عليها، جمع له ذلك في صدره. ولذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، تعهد الله له ببيانه. إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدرك، فجمعه الله له في صدره. كذلك من ناحية الخلق، زكى الله خلقه وبين عظم هذا الخلق فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك في خلقته جعله الله بأحسن صورة بشرية، أحسن صورة عرفها البشر من الناس محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في نسبه جعله الله بأزكى سلالة وأطهرها من ذرية آدم، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار من البشر واصطفى أفرادا وسلالات، فقال سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا الصفاء، فاصطفاه هو من هذه السلالات وشرفه من بينها. كلما افترق جذمان من أجذام البشرية كان في أطهرهما وأزكاهما، ثم بعد ذلك إذا افترق ذلك الجذم إلى أجذام كان في أطهرها وأزكاها. ولهذا يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق وردت نار الخليل مكتتما في صلبه، يقول من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهل والغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد بنو بنت مخزوم، ففاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية هي أم عبد الله بن عبد المطلب وأبي طالب أخيه، وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. شرفه الله كذلك بأن أنزل إليه أفضل كتبه، أفضل الكتب السماوية التي هي كلام الله، أفضلها هذا القرآن، فهو المهيمن المسيطر الناسخ لما سبق المصدق لما بين يديه من الحق، خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. خصه الله كذلك بهذه الشريعة الخاتمة التي كان كل الشرائع قبلها إعدادا لها، فالشرائع السابقة علم الله عدم صلاحيتها للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان فخص بها زمانا ومكانا وقوما ولا تتعداهم إلى من سواهم. ولذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالدين عند الله الباقي الدائم المستمر هو الإسلام. كذلك خصه بهذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها خيارا عدولا، وزكاها الله تزكية شاملة في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي محمد وأمته، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وجنات عدن يدخلونها. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك خصه بأصحابه، فأصحابه هم خير أصحاب الأنبياء، خير أصحاب الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عنه أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصح عنه أنه قال: يغزو بعام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو بعام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو بعام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. كذلك خصه بأفضل آل، فآل بيته الكرام هم أفضل آل الأنبياء، خصهم الله بكثير من الخصائص العظيمة، فرفع عنهم الرجس، طهرهم منه تطهيرا. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفرض لهم الخمس، خمس الخمس من الغنائم، فقد قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وفرض لهم المودة على المؤمنين، فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطهم بهذا القرآن، فقال: تركت فيكم الثقلين، وفي لفظ: لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، كتاب الله وعترتي آل بيتي. ومنهم من آل بيته أزواجه أمهات المؤمنين، فقد اختارهن الله له وطهرهن تطهيرا وشرفهن تشريفا وجعلهن في المكان السامي السامق الرفيع، وتعهد لهن بالمغفرة في الآخرة وبالرزق الحسن في الدنيا. فقد قال الله تعالى: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تعهد الله لهن بالمغفرة والرزق الكريم. وبين مضاعفة أجورهن، فقال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وكذلك جعل ورثته مستمرين في هذه الأمة إلى نهايتها، وهم خير أهل الأرض، فهم الذين يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء. وهم ورثته في العلم، لأنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإنا معاشر الأنبياء إلى أن ورثوا إنما ورثنا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فورثته من أمته منهم المجددون الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة، فقد تعهد الله له أن يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وقد ذكر الله صفات ورثة الأنبياء الذين يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهم يبلغون رسالات الله فينصبون في بلاغها وتوصيلها، ويخشونه يخشون الله جل جلاله، ولا يخشون أحدا إلا الله، ما لأحد عليهم أية منة إلا الله جل جلاله، فلذلك لا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء وصفهم بأنهم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل في الأمم السابقة، فإنه قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أخرج الله لهم نبيا وإنه لا نبي بعدي. فجعل الله العلماء في هذه الأمة كالأنبياء يجددون أمر الدين كما سبق في بني إسرائيل. هذا فضل الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن أراد الله جل جلاله أن يجعله امتحانا للناس، فهو في امتحانين: امتحان له هو صلى الله عليه وسلم، وامتحان للناس به. أما امتحانه هو فهو بما حمله الله من أعباء هذه الرسالة العظيمة وهذا القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكنه نجح في هذا الامتحان نجاحا باهرا ظاهرا لا يختلف فيه اثنان. فأنتم جميعا ومن سواكم يتشهدون جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. فلذلك قال الله له: فتولى عنهم فما أنت بملوم. شهد الله له بالنجاح فقال: فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. بقي الامتحان الثاني وهو امتحان الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. لأبتليك وقد نجح في الامتحان، وأبتلي بك، فأنتم مبتلون ممتحنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الابتلاء منه ما يكون في حياتكم ومنه ما يكون بعد مماتكم. فامتحانكم به في حياتكم ما يحصل من الاعتداء على شرعه وما جاء به من عند الله، فأنتم ممتحنون بذلك. فمن قام لله بالحق نجح في هذا الامتحان، ومن ضيع فإنه لا يضر إلا نفسه، وسيذهب الله به ويأتي بمن هو خير منه كما تعهد بذلك. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنتم ممتحنون به في الحياة وممتحنون به بعد الممات تسألون عنه في قبوركم. كل إنسان منكم يسأله الملكان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هاهن هاه لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقولان له: لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وكذلك الامتحان به يكون في حياته هو وبعد مماته. فالامتحان به في حياته فرق الله به بين الحاتلوه على أنه منعهم رفده فما عرف أحد أكرم منه، كان أكرم الناس، ما سئل شيء قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. فإذا لماذا قاتلوه؟ قاتلوه على أساس هذا الدين الذي جاء به، وهذا الدين ها هو عندكم. فلذلك لا بد أن تتذكروا أن كل يوم من أيامكم هذه سيكون مثل يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين ويوم خيبر وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين مرسل إلى الجميع لأنذركم به ومن بلغ، وحجة الله به قائمة على الثقلين الإنس والجن. فلذلك لا بد أن يوجد في كل زمان وفي كل مكان مناصرون لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعادون له. فالمجرمون في كل زمان ومكان يخذل الله منهم من يجعله عدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله تعهد بنصره عليه، قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فله صلى الله عليه وسلم أعداء من المجرمين في كل مكان. هؤلاء المجرمون الذين يعادونه، كيف تتحقق عداوتهم له؟ فكل من طعن في ربه جل جلاله فهذا أكبر عداوة، أكبر عداوة نقص الإيمان بالله والطعن في رب العزة والجلال جل جلاله. فإن الطعن في رب العزة والجلال لا تتحمله الجمادات ولا البهائم ولا الخلائق الأخرى، كما قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالذين زعموا له صاحبة وولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قولهم: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الذين ينكرون صفاته التي أثنى بها على نفسه أو أثنى بها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا ربه جل جلاله. الذين يعطلون شرعه ويبدلونه، الذين يقفون دون إقامة حدوده على عباده، الذين يمنعون تطبيق حدوده على عباده، هؤلاء عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا ربه الذي خلقه وبعثه وسواه. فلذلك لا بد أن ندرك أن العداوة تبدأ من هنالك. أولا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتداء عليه يبدأ من ما هنالك، من الاعتداء على جناب الله جل جلاله وعلى شرع الله جل جلاله وعلى وحيه. فالذين يعتدون على هذا القرآن من المكذبين المفترين الذين يقولون: إن هذا إلا قول البشر، كما قال الوليد بن المغيرة فأجابه الله فقال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فأولئك هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادوه حين اتخذوا هذا القرآن هزوا ولعبا. الذين يعطلون أحكام الله، فيحكم أحدهم في عباد الله وقتا طويلا يمكث 20 سنة أو 10 سنوات وهو حاكم على بلد من بلاد المسلمين، لا يقيم يوما واحدا حدا من حدود الله ويعطل أحكام الله، هذا معاد لله في أرضه ومعاد لرسوله صلى الله عليه وسلم ومعاد لكتابه. وكل من عطل أحكام الله بل من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله في ملكه، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على حبه أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل عندما شفع في المخزومية التي سرقت، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يدها. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم القوي أسقطوا عنه الحد. فقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أعاذها الله من ذلك. فلما شفع فيها أسامة بن زيد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ فما زال يقرعه حتى تندم أسامة ندما شديدا أنه يشفع في حد من حدود الله. فما رأيكم بمن يعطل أحكام الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله بالهدى ودين الحق جعل هذا التشريع الذي أنزل عليه هو مصلحة البشر، ولا يمكن أن يجدوا مصلحة مساوية له ولا قريبة منه. مصلحة البشر لا يعلمها إلا الذي خلق البشر. أرأيتم هؤلاء الذين يشرعون وينصبون أنفسهم مشرعين من دون الله، هل يستطيعون ليلة واحدة أن يتعهدوا بعشاء الناس أو يوما واحدا بفطورهم أو غدائهم أو أن يضمنوا لهم هواء يتنفسون به دقيقة واحدة؟ هذا كله لا يستطيعه إلا الجبار جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالذي ينفق على هؤلاء جميعا والذي خلقهم جميعا وسواهم هو الذي يشرع لهم، ولا يمكن أن يشرع من دونهم. أم اتخذوا من دون الله شركاء؟ فهؤلاء الذين يتخذونهم من دون الله لا يستطيعون شيئا. ولهذا قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك الذين يعطلون شرع الله هم أول أعداء الله، الذين يوالون أعداء الله من اليهود والنصارى والملحدين والمسرفين على أنفسهم، من والاهم فقد عاد الله جل جلاله، لأن الموالاة ضد المعاداة. فالله جل جلاله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلذلك لا بد أن ندرك أن العداوة للجناب النبوي أولها العداوة لله ولشرع الله ولكتاب الله، ثم بعد ذلك عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظمها الافتراء عليه بما لم يأذن به. فتشريع ما لم يأذن به فكله عداوة له. فنحن جميعا نؤمن بأن هذه الأمة ما لها طريق إلى الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم جميعا رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فلا تطلبون رسولا آخر في هذه الأمة ولا نبيا ولا علاقة بالله إلا عن طريقه، ولا نجاة لأحد منكم إلا عن طريق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يعبد الله إلا بما جاء به، ولا يمكن أن يتقرب إلى الله بأي شيء إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من ابتدع في ذلك فزاد فيه أو نقص منه أو نسب إليه ما لم يقله فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك من عداوته الطعن في عرضه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فالذين ينسبون عائشة أم المؤمنين الصديقة ابنة الصديق أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأها الله منه، قد عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، عادوه في عرضه وبيته وأحب الناس إليه، ما تركوا مجالا للصلح. أشد الناس عداوة له من يطعن في عرضه وفي أم المؤمنين الطاهرة الطيبة التي هي زوجته في الدنيا والآخرة، اختارها الله له وشرفها وعرضها عليه جبريل وهي في ديباج أبيض من الجنة، فقال: إن يكن هذا من عند الله يمضه، فكان من عند الله فأمضاه. فهي زوجته في الدنيا والآخرة، فمن يطعن فيها فهو عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وفي المهاجرين والأنصار ويرى أنهم قد كفروا، ما رأيكم فيه؟ هل يمكن أن يعادي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة أشد من هذا؟ فالروافض الذين يطعنون في أمهات المؤمنين ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ويزعمون أن هذا القرآن غير متواتر ويزعمون أن المهاجرين والأنصار قد كفروا، هؤلاء هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حقيقية. كثير من الناس لا يحس بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنصرته إلا في قضية واحدة أو قضيتين تكلم غر جاهل مسيء لا يضر إلا نفسه فظنوا أن هذا تمثل فيه كل عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا تعطيل أحكام الله، نسوا شرع الله، نسوا الذين يطعنون في أرض رسول الله، نسوا الذين يكفرون أصحابه ويلعنون خلفاءه الراشدين، نسوا الذين يطعنون في القرآن الذي شرفه الله به، نسوا الذين يطعنون في سنته، نسوا الذين يبتدعون عليه ويزيدون عليه ما لم يقله. فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما له عداوة إلا أولم خيطير مثلا.
الله.
هذا تقزيم لهذه القضية وتقليل لها. فالذين يتكلمون في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان لم يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضروا إلا أنفسهم. وهذا الشخص جاهل مفتر كذاب لم يفهم شيئا، ولا يمكن أن ينسب إلى أسرته، فأسرته كما تعلمون فيها الأئمة وفيها حفظة القرآن وفيها طلبة العلم وفيها الدعاء، ولا علاقة له بهذه الأسرة. ولا بد أن ندرك أن من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع النسب، من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع النسب، لا ينسب إلى أبيه ولا إلى أسرته ولا إلى قبيلته، هو مقطوع النسب، انقطع عنه. فأبو لهب أقرب منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمه، لكن انقطع نسبه منه بالكلية، وانقطع نسب أولاده الذين أسلموا وبايعوا، انقطع نسبهم، ليسوا من آله. قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله والمؤمنون. ولا بد أن ندرك أن هذا الزمان الذي نحن فيه ظهرت فيه موجات من الإلحاد والإساءة والكذب والافتراء، من ورائها أعداء الله من اليهود والنصارى روجوها بين الأغرار من أولاد المسلمين، وأرادوا بها أن يقيموا بها زوبعة تشغل الناس عما هم فيه من عداوة أولئك اليهود والنصارى لهذا الدين، وأرادوا أن يشغلوا الناس بمثل هذه القضايا التافهة التي ينبغي أن تحال إلى القضاء وأن يبت فيها. فمثل هذا النوع من الإساءات ما له حل إلا القتل. لو أراد الإنسان علاجه بكل شيء لما وجد له علاجا إلا هذا. وعندما يقتل من أساء إلى الجناب النبوي، أو من أساء إلى المصحف الشريف، أو من أساء إلى الله جل جلاله والله أعظم وأكبر وأجل سبحانه وتعالى، أو من طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من لعن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعم كفرهم أن هذا القرآن غير متواتر، إذا قتل هؤلاء فسينزجر بهم من سواهم، وإذا لم يقتلوا فلينتظر الناس عقوبة إلهية من عند الله. ولا بد أن ندرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. أن يمطروا سبتا معناه أسبوعا كاملا من المطر. حد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. وهذه مسؤولية الحكام، لكن يجب على الشعوب أن تعبر عن ولائها لله ورسوله، وأن لا يختص ذلك بهذه القضية وحدها، وأن لا يكون فخا موضوعا إنسان واحد جاهل، بل لا بد من بيان عداوة المعطلين لأحكام الله وشرائعه، والمعطلين لحدود الله، والطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأمهات المؤمنين، والطاعنين في الكتاب المنزل، والمسيئين إلى رب العزة والجلال قبل ذلك. فهؤلاء جميعا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ننصره منهم جميعا، وأن لا نميز ونختار أضعف الحلقات. فالذي لا ينصر إلا في أضعف الحلقات نكايته ضعيفة ونصره ضعيف. فلذلك لا بد أن نبحث عن جميع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعاديهم جميعا، وأن نبرأ إلى الله منهم جميعا، وأن نضغط بكل وسائل الضغط لإقامة شرع الله في أرض الله على عباد الله. وإذا أقيمت الحدود فأنا أبشركم أنه لن يقع شيء من هذه المشكلات. عندما ينفذ حكم الله الحكيم الخبير على عباد الله لن يقع شيء من هذه الكوارث والمشكلات. وعندما نفذ بعض الحدود في أرضنا هذه قبل فترة من الزمن، فرح الناس وسعدوا وارتاحوا كثيرا من كثير من المشكلات، وهذه الصحوة المباركة وهذا الخير وانتشار هذه الدعوة إنما جاء بعد ذلك الوقت في بدايته. كانت الصحوة ضعيفة قبل ذلك، لكن لما نفذ بعض الأحكام على عباد الله وهي أحكام الله انتشرت هذه الصحوة المباركة بين الناس وعم هذا الخير الكثير. ونحن نرجو أن تعود هذه الحدود مرة أخرى إلى التطبيق، فمن المؤسف أن تعطل وأن نبقى عشرات السنين لم يقم حد واحد من حدود الله على أرض الله بين عباد الله، هذا من المؤسف جدا. والذين يعطلون هذه الأحكام وهذه الحدود جهلوا بربهم جل جلاله، فظنوا أن غيره يملك لهم نفعا أو ضرا أو حياة أو موتا أو نشورا. والله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ظنوا أن اليهود والنصارى وأن الأمريكان والفرنسيين يملكون لهم رزقا من دون الله وقد كذبوا في ظنهم، فهؤلاء هم في أزمات ومشكلات لا حدود لها ولا يملكون لأنفسهم رزقا ولا يرفعون عن أنفسهم ضرا، فالرزق كله من عند الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن ظن أنه سينجو من الدوائر بتعطيل حدود الله والتقرب إلى أعداء الله فظنه كاذب، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فلذلك لا بد أن يكون ولاؤنا لله ونصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا غير مقيد بشخص ولا بقضية بعينها، بل في كل القضايا وبالأخص في القضايا الكبرى التي أشرنا إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من أنصار رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وإخوانه، وأن يسلك بنا سبيله، وأن يجعلنا في قرة عينه، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحلل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، ولا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم نجح طلابنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح ظواهرهم وبواطنهم، واجعل سرائرهم خيرا من علانياتهم، واجعل علانياتهم صالحة. اللهم ارزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أصخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.